في اثنين، في نهاية العرب النويري وفي نهاية العرب القلقشندي. القلقشندي لا صفر عساس صناعة إن شاء الله، هو كتاب آخر نساء. ها النويري والسويدي والقلقشندي كلهم مؤلفون فيه. بالنسبة علاقة هذا العلم كما ذكرنا بالنسبته للعلوم الأخرى، ذكرنا أن كثيرا من المسائل تذكر، مسائل الفقهية والألغاز الفقهية وحلولها تذكر في تراجم العلماء، ومن ذلك الكتب المؤلفة في تراجم علماء المذاهب، المذهب الحنفي مثلا كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية، وكتاب الجواهر المضية، كتاب تاج التراجم، وغيرها من كتب تراجم الحنفية. وفي المذهب المالكي كتاب الديباج لابن فرحون وذيوله، ومنها توشيح الديباج للقرافي، ومنها كذلك نيل الابتهاج بتطريز الديباج أو تطريز الديباج لأحمد بابا تيمبكتي، و الكتب التراجم حتى في المختصة بالبلدان مثل فتح الشكور من تراجم علماء التكرور. نعم كتاب المدارك للقاضي الرياضي يسمى المدارك ويسمى ترتيب المدارك كذلك، ومثل شجرة النور الزكية تراجم السادة المالكية لمحمد حسنين مخلوف أو محمد حسين مخلوف. وكذلك في المذهب الشافعي كتاب الطبقات الشافعية الكبرى لابن السوكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، وكتاب الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، كتاب الطبقات الشافعية لابن صلاح، كتاب الطبقات الشافعية أيضا للقاضي الإسنوي. نعم فيه عدد من المؤلفين الذين ألفوه في طبقات الشافعية، وكذلك في تراجم الأئمة أنفسهم، كذلك في طبقات الحنابلة كتاب ابن رجب، كتاب ابن مفلح، وكتاب ابن الجوزي، وحفيد ابن الجوزي وسبطه قد ألف أيضا حتى في التاريخ العام تراجم المطلقة، فألف كتابه المنتظم، ومن كتب التاريخ الواسعة، وكذلك من كتب التراجم المهمة النافعة في تتبع الأخبار، ويذكر فيها بعض الترجيحات العلمية كتاب الشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. أما مستمد هذا العلم فهو من القصص التي تحصل بالمشافهة والرواية، ومن الشعر والأخبار المروية، أما فضله فهو بحسب فائدته. ولا شك أنك إذا راجعت الذين اشتهروا بهذا العلم وجدتهم أعلاما من أعلام الأمة مما يدلك على فضله، فلم يشتغل به إلا الأعلام المشاهير. وكذلك فائدته، فإن من فوائده التمييز بين الصحيح والضعيف وبين الشريف وغيره، ولذلك فإن الخطيب البغدادي رحمه الله قد اكتشف تزوير اليهود الكتاب الذي زوروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أسقط عنهم الجزية وأخرجوه في أيام أحد الخلفاء بني العباس، فلما عرضوه على الخليفة لم يدري ما يصنعوا، فجمع العلماء فنظروا فيه فتحيروا، وكتاب كتب في جلد بخط قديم كخطوط الصحابة، وكتب أنه بخط علي بن أبي طالب وعليه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شهادة عدد من الصحابة، حتى عرض الكتاب على الخطيب فبصق عليه وأخبر أنه مزور، فسأله الخليفة من أين أخذتها، فقال كتب فيه أن من شهوده سعد بن معاذ ومعاوية وأبي سفيان ولم يجتمعا في الإسلام، فإن سعدا جرح يوم الأحزاب ومات بعد حكمه في بني قريظة في العام الخامس من الهجرة، ومعاوية ما أسلم إلا عام الفتح في العام الثامن من الهجرة، فكيف يشهدان على كتاب واحد؟ شبهة الذي كفى. وكذلك في ما يتعلق بتوثيق الرجال والطعن فيهم، ولهذا فإن الحاكم أبا عبد الله النسابوري أحمد بن البيع حين سمع رجلا يحدث عن هشام بن عمار سأله متى دخل مصر، فأخبره بالسنة التي دخل فيها، فقال إن هذا الشيخ لقي هشاما وحدثه بعد موته بإحدى عشرة سنة. فيعرف بهذا أهمية التاريخ. وكذلك فإنه من المسليات التي تذهب الحزن عن الإنسان، فعندما يذكر قصص الماضين وما لقوا من الأذى وما حصل في أيامهم من الفتن يحمد الله على حاله ولا يزدري نعمة الله عليه، وفيها تسلية عما يصيبه هو. وكذلك في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففيها تثبيت للناس على طريق الحق. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك فإنها مما ترفع ما يرفع معنويات الشعوب عندما تتذكر أمجادها وما حصل من تاريخها في الماضي، ولهذا فإن حضارة الفرس كادت تعود بعد هزيمتهم بسبب الشعوبية حتى في المسلمين. ومن ذلك آل برمك ومن خلفاء بني العباس والمقربين إليهم، ومن المسلمين الذين لا يشك في دينهم ولكنهم أصبحوا ذوي ميل إلى بني جنسهم وإلى حضارة الفرس، واعتنوا بإحيائها حتى بتجديد بعض الرسوم التي كانت الفرس، مثل رسوم مدينة أنطاكية التي كانت على سورها، قد كان الناس يأتونها من بعيد، كذلك رسوم الأقدمين التي كانت في مدائن كسرى والإيوان. قد وصف البحتري الرسوم التي كانت على سوريا أنطاكية فقال: صمت نفسي عما يذنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزع عن الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي، لا أن يقول: وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا حواضر وأنو شروان يزي الزحوف تحت الدرفس. يصف المعركة كأنه حضرها وهو مجرد رأى الرسوم، فكانت لوحات تثبت صورة حرب الروم مع فارس. حتى إن الذين دعوا بالشعوبيين، وكان منهم طبعا من هو من أهل الإلحاد كالزنادقة الذين قتلهم المهدي العباسي، قد تغلغلت الشعوبية فيهم فأصبحت ميزة لهم. ومن هؤلاء الشاعر بشار بن برد الأعمى الذي كان يقول: من مبلغ عني جميع العربي، من هو حي منهم، ومن زواف التربي، أبي الذي أسمو به كسرى وساسان أبي، وقيصر خالي إذا عددت يوم النسب، لا أن يقول: ولا حدا قط أبي خلف بعير أجربي. يفخر على العرب. وكذلك فإن من فوائد التاريخ الشهادة على الناس، إن هذه الأمة شهود الله في خلقه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والناس شهود، ولهذا إذا مات الإنسان تجدد عمره بما يحفظ عنه، كما قال ابن دريد رحمه الله: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. التاريخ يشهد على الناس بما عملوه. نعم، ثم بعد هذا حكمه وحكم تعلم هذا العلم أنه من فروض الكفايات إلا في حق المتخصصين في الحديث ونحوه من العلوم التي تحوج إلى هذا فيتعين في حقهم، وكذلك من يتصدى للإفتاء لأنه لا بد أن يعرف الذين يفتي بأقوالهم وآرائهم، يعرف تراجمهم حتى يأنس إلى أقوالهم واستقامة حالهم. أما اسم هذا العلم الجامع له فهو علم التاريخ الإسلامي، ويسمى أيضا بعلم الأنساب، ويسمى بعلم السير. أما نعم فائدته ذكرناها، ما مسائله؟ فهي تنقسم إلى المبادئ، وهي أخبار خلق، بدايات خلق الكون، وأحاديث الأنبياء، ثم بعد ذلك قصص الدول السابقة على الإسلام الذين عمروا الأرض أكثر مما عمرها المسلمون، ثم بعد هذا أخبار الجزيرة العربية بالخصوص من لدن بناء إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، وما تداول البيت الحرام من الأمم الشعوب، وكذلك أنساب العرب داخل الجزيرة والحروب التي قامت بينهم، سواء الحروب التي قامت بينهم فيما بينهم وهي التي تسمى بأيام العرب، أو الحروب التي قامت بينهم وبين غيرهم، وهذه أشهرها في الجاهلية حرب اليمن التي قامت بين العرب وبين الأحباش، وهذه الحرب استعان فيها العرب بالفرس، وكان سيف بن أبي يزن قائدها، قد استعان بالفرس فأتى بأولاد كسرى الذين اشتهروا بالأبناء استقروا باليمن وكان لهم ملكها فيما بعد، ولذلك وفد الناس إلى سيف بن أبي يزن يهنئونه، ومن الوافدين عليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وأبي الصلت، وفيه يقول وميت اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا، اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في ورديك إسبالا، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وحرب ذي قارن وهي بين بني بكر بن وائل والفرس، ويروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصر اليوم بنو شيبان على كسرى وبي نصروا، فقد نصر بنو شيبان على كسرى، وإنما نصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله الفرس عن الوصول إلى جزيرة العرب بعد ذلك تمهيدا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر تغلب بني بكر بن وائل على كسرى وفراره منهم، حتى إن أحد الشعراء يقول وقد كان بنو تميم من قبل يفخرون بأنهم بقوس حاجب، وقد كان العرب أقحطت بلادهم فاحتاجوا إلى الإرعاء في العراق، فكان حاجب وهو جد الفرزدق سيد بني تميم، فدخل على كسرى يستأذنه في إرعاء العرب في أرضه، فسأله أن يعطيه رهنا فأخرج له قوسه وهي قوس قديمة بالية، فدخل العرب العراق بسبب تلك القوس، وكان بنو تميم يفخرون بها كما قال الشاعر تزهو علينا بقوس حاجبها، هذا هو تميم بقوس حاجبها، حاجب كالقوس كذلك تميم تزهو بقوس حاجبها، حاجب هذا. فقال أحد الشعراء فأنتم بذي قارن أمالت سيوفكم عروش الذين استرهروا قوس حاجبي، ولذلك فقد كان لبني شيبان ذكر عظيم في الجاهلية وفي الإسلام بسبب هذا، وفيه يقول مروان بن أبي حفصة في مدحه لمعن بن زائدة وهو منهم قل بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل، بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجملوا ما يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أكثروا في النائبات وأجملوا ثلاث كأمثال الجبال حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل تشابه يومه علينا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه فما منهما إلا أغر محجل وقد أعطاه معلون زائدة 100,000 فدخل على الخليفة المنصور وكان المنصور موصوفا بالبخل فقال له يا معن أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان فقال لا ولكن على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان فهو يمن على الخليفة أنه دافع عنه وكان أمامه يقاتل عنه يوم الهاشمية وهو اليوم الذي تغلب فيه بنو هاشم على بني أمية في حربهم فعكس القضية كذلك ما يتعلق بالإرهاصات التي ظهرت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه وإن كانت تدرس في السير إلا أنها تدرس في التاريخ أيضا ثم ما كان من تاريخ العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وهذا الجانب بالخصوص هو الذي تخصصت فيه السير ثم ما بعد ذلك من الدول الإسلامية سواء كانت دولا عظمى كالخلافة الأموية والخلافة العباسية أو كانت دولا تابعة لها مثل الدويلات التابعة لبني أمية ولبني العباس في الأمصار وكذلك فتوح البلدان وما حصل فيها من العجائب إذن هذه هي مسائل هذا العلم أما طريقة تدريس هذا العلم فإن على مدرسه أولا أن يتجرد حتى لا يميل وراء هواه فإن كثيرا من الناس يعدم عفة اللسان عندما يتكلم في الآخرين فيجعل سيفه صارما بتارا في أعراض المسلمين الذين قد ماتوا وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا وكذلك عليه أن يقارن بين الروايات وأن يرجع إلى المراجع المختلفة حتى يرى القصة على وجهها وكذلك التركيز على ما ينفع وهو العبر والدروس وأن لا يهتم بمجرد السرد التاريخي الذي لا فائدة فيه وكذلك الابتعاد عن التهويلات التي تنكرها العقول وقد أكثر منها المؤرخون لكثيرا منهم يكثر من المبالغات التي لا تصدق ومثل هذا التأني فيما يتعلق بالجرح عندما يسمع كلام بعض الأقران في بعض فإن ذلك لا يؤخذ بالتسليم المطلق وبالأخص إذا كان الطاعن دون المطعون فيه أدنى منه منزلة في العلم والتقوى وينبغي للذي يدرس هذا العلم أن يكون كذلك دارسا للعلوم الشرعية الأخرى كالأصول والتفسير والحديث فإن ذلك مما يعينه على الاستفادة من هذا العلم والعناية به ويمكن أن يقارن الأحداث التي شهدها وعاشها مع الأحداث الماضية ليتبين له تكرار التجارب التاريخية هذا أهم شيء في هذا العلم بالنسبة لمحمد بن جرير الطبري وغيره من الأئمة الذين كتبوا القصص المروية عن هؤلاء المتروكين والضعفاء سبب ذلك أنهم لا يجدون كثيرا من الثقات يتكلمون في هذا الباب وقد ذكرنا من قبل في السيرة أن أهل السنة أخطأوا في هذا الباب فإنهم انطلقوا من مبدئهم العقدي في عدم التحدث فيما شجر بين الصحابة وأن يعرضوا عنه فأدى بهم ذلك إلى الإعراض بالكلية عن القصص التاريخية أما ما يتعلق بالطريقة كتابة التاريخ فلا شك أن فيها كثيرا من المؤثرات. منها أولا أن المسلمين لم يكونوا يكتبون العلم في البداية لئلا يختلط ذلك بالوحي، فإن بني إسرائيل عندما كتبوا تواريخهم أدخلوها في كتبهم، فكان ذلك من أسباب النهي عن الكتابة في البداية: لا تكتبوها عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليصم. كذلك ما يتعلق بالنفسيات الملوك والقادة، فإن كثيرا منهم لا يمكن أن يرضى بكتابة بعض القبائح التي ارتكبها والأحداث العظيمة التي وقع فيها، وإنما كان الشعراء يسطرون بعد ذلك بعض ذلك في الخفية فيستعانوا بالأشعار على ذلك. والشعر يحوي بعض الأمور التي قد تكون ألغازا تشير إلى ما وراءها وقد لا يفهم ما وراءها أصلا. لذلك فإن العنبسة وهو أحد مشاهير النحويين في الصدر الأول، وهو من تلامذة عبد الله بن الحضرمي الذي هو من تلامذة أبي الأسود الدؤلي، هجاه أحد الشعراء فقال: لقد كان في عبدان والفيل رادع لعنبسة المسدي إلي القوافية. فدخل هو على سليمان بن عبد الملك فسأله فقال: ما الفيل الذي يعيرك الناس به؟ فقال: ما يعيرونني بالفيل. قال: بلى، ألم يقول الشاعر: لقد كان في عبدان والفيل رادع لعنبسة المهدي إلي القوافية؟ فقال: ما هكذا قال الشاعر، إنما قال: لقد كان في عبدان واللؤم رادع. فقال: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. عرف أن الفيل له قصة لكنها مجهولة لا يدرى ما هي، اختار عن اللؤم. وكذلك عندما حصل الخلاف بين الثعلب والمبرد، يقال إن المبرد هجا نفسه على لسان ثعلب ليثبت نسبه، فقال: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم، فقالوا: زدتنا بهم جهالة. وقال لي المبرد: خل قومي فقومي معشر فيهم نذالة. كذلك فإن الذين تصدروا لكتابة التاريخ لا يخلون من التعصب لدولة من الدول أو مذهب من المذاهب، فيظهر ذلك جليا في كتبهم. ومن يقرأ الكتب السيوطية في التاريخ سيجد التحامل الشديد على بني أمية، لأنه كان من المقربين من البلاط العباسي، فكان يكره الأمويين كراهة شديدة، فيجمع كل ما قيل فيهم حتى لو كان ضعيفا عندهم. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاث لا أصل لها، وذكر منها الإجماع والتاريخ والتفسير، هذه الثلاث أو الملاحم هي التاريخ المستقبلي. فقوله ثلاث أي ثلاث مهمات أو ثلاث أمر مؤنث، يجمع على هكذا على لا أصل لها، أي أن أصولها لا تصح، فقليل منها ما يصح. نعم. ولكن ليس معنى ذلك أنها لا وجود لها، فالإمام أحمد كتب في التفسير وقالوا إن تفسيره على قدر المسند أو أكبر. لا شك أن العناية بالملوك في الصدر الأول كانت أكبر من العناية بتراجم العلماء للتأثير، لأن التاريخ إنما يقصد به التأثير في الساحة وفي الشعوب، وتأثير الملوك أبلغ. ومع هذا فقد حظي بعض العلماء بما لم يحظ به الملوك من التراجم لكثرة تأثيرهم، وبالأخص المتبوعون منهم الذين لهم مذاهب. أما في العصر الحديث فلا جديد في مجال التاريخ بالنسبة للماضي، وإن كان بعض المعاصرين بدأ يكتب التاريخ الإسلامي الحديث انتشار الإسلام عن طريق الدعوة، وبعض الغزوات الجهادية المتأخرين التي ما لها ذكر في الدواوين القديمة، وتراجم المتأخرين كذلك، وقد جاء منهم من يذيل على كتب السابقين. والأستاذ محمود شاكر له مذهب في التاريخ الإسلامي الجديد، محمد قطب كتب كيف نكتب التاريخ، وكذلك من الذين يهتمون بهذا الجانب محمود ابن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، قد ذيل كتاب شذرات الذهب لابن العماد بعد أن حققه. وفي كل بلد من البلدان اشتهر المؤرخون لذلك البلد، جمعوا أخبار ذلك البلد بالخصوص. فقد اشتهر بالمغرب عبد الهادي التازي، واشتهر في موريتانيا المختار بن حامد الذي يسميه الناس بن خلدون الثاني، قد ألف كتابه الكبير حياة موريتانيا. نعم، الشاعر العالم من أهل العلم، لكن الشعر غطى عليه. حياة موريتانيا 13 مجلدا ضخما كبيرا جدا، بعض المجلدات فيه أكثر من 10,000 ورقة. وكذلك في كل بلد بعض المؤرخين لذلك البلد، قد اشتهر في نجد بعض المؤرخين الذين كتبوا فقط عن تاريخ نجد وعن بعض القبائل التي كانت فيه، وكذلك في الحجاز كثير من الكتب في تاريخ الحجاز بالأخص تاريخ الحرمين الشريفين، وكذلك في اليمن عدد كبير من المؤلفين في هذا الباب. السؤال عن مذهب الأستاذ محمود شاكر فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي وكتابته، يقول أن مذهبه مذهب عصري، يعني يهتم فقط بتنسيق الأحداث والربط بين التاريخ والجغرافيا كذلك، والكلام عن البيئة والبحث الديموغرافي أساسا، وتطبيق ما يتعلق بنظريات السكان ونحو هذا، يربطها بتسلسل الأحداث. بالنسبة للبحث في الدولات التي لديها انحرافات عقدية وبالأخص من دول الشيعة والخوارج، ما تخصصت فيها كتب مختصة، إلا أن بعض المؤرخين اختصوا في بعض الدولات مثل الدولة العبيدية، وقد كان لها أثر بالغ ومكثت فترة طويلة ونشأت في المهدية في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وبنت القاهرة، وقد عانى منها أهل السنة ضررا كبيرا، فقد كان حكامها يذبحون العلماء ويغتالونهم ويفتعلون لهم الأفاعيل. ومثل ذلك بعض الدول الشيعية التي شيعتها معتدلة، ليس فيها ذلك التشيع الذي يؤدي إلى ضرر بأهل السنة، مثل دولة بني حمدان. فهذه الدولة كان أمراؤها من لديهم تشيع، لكنهم كانوا أهل اعتدال وتوازن وأهل جهاد في سبيل الله، وبالأخص سيف الدولة. لا، سيف الدولة كان سببا في رد الصليبيين عن الشام وعن الدولة الإسلامية كلها، وكذلك رد الروس الذين كانت لهم غارات في أيامه، فهو الذي ردها، ورد التتار أخرهم قرونا. ولذلك قال فيه أبو طيب المتنبي في بناء الحدث: وكيف ترجي الروم والروس هدمها والطعن آساس لها ودعائم. وفعلا روع الغربيين زمانا، حتى قال فيه المتنبي: حتى تركتها وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد، فلم يبقى إلا من حماها من الضبا لما شفتيها والثدي النواهد تبكي عليهن البطاريق في الدجا وهن لدينا ملقيات كواسد. فأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه تشابه مولود كريم ووالد، وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك البلاد الزوائد. ويقول فيه أيضا في وصف ملك الروم الذي قتل ولده قسنطين في إحدى المعارك في بلاد تركيا، خلدها بقصيدته المشهورة لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جبهونك يعشقي وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي وسكرى من الإدلال ريا من الصبا شفعت إليها من شبابي بريقي وأشرب معسول الثنيات واضح سترت فمي عنه فقبل مفرقي وأجاد غزلان كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوقي وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقي لا أن يقول فيها لا أن يقول نعم ودع نودعهم والبين فينا كأنه قن ابن أبي الهجاء في قلبي فيلقي قواض مواض نس داود عندها إذا وقعت فيه كنس الخدرنق هواد لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتنتقي تقد إليهم كل درع وجوشن وتطوي إليهم كل قاع وسملق لا يقول رأى ملك الروم ارتياحك للندى فقام مقام المستدي المتملق وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبق وقد سار منها كل سير رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق وكنت إذا كاتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق دمستق قائد قادة الروم وقذاله مؤخرة رأسه وفعلا كان سيف الدولة يفعل إذا كتب إلى ملكهم كتب إليه في عظامهم عظام القتلى منهم كانوا شيعة من قبل هم من قبائل بعض القبائل العربية التي دخلها التشيع في أيام قوة التشيع في العراق وهم بني تغلب قد دخلهم التشيع قديما من الغالب أن كل الإمارات الإسلامية أو الدول لها تواريخ مكتوبة وبالأخص السلالات غير العربية فمثلا الأتراك اعتنى الناس بكتابة تاريخهم كثيرا وبالأخص في البلاد التي فتحوها مثلا هذه البلاد التي فتحوها كانت من قبل تسمى بلاد الروم فالترك كانوا من قبل في تركستان لم يكونوا أهل هذه البلاد وهذه البلاد التي فتحوها وأصبحت اليوم تسمى تركيا هي في الأصل بلاد الروم وقد ألف فيها عدد من الكتب مثل كتاب نفائس المنظوم في تراجم أفاضل الروم هو مطبوع وكذلك عدد من الكتب المختصة في تراجم ملوك بني عثمان وكذلك السلاجقة وغيرهم من ملوك المشرق عموما من سلالات الفرس وغيرهم وكذلك حتى من الشعوب ما وراء النهر والتواريخ كثيرة التي تعتني بهؤلاء ووصف أمصارهم ومدنهم ومن نوع من الكتب التاريخ ما يهتم فقط بوصف البلدان مثل كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ياقوت ألف كثيرا من المعاجم منها مثلا معجم الأدباء ومعجم الشعراء ومعجم البلدان فمعجم البلدان يصف به كل الأمصار الإسلامية التي لها ذكرون حتى البلدان التي هي مجرد قرى أو مجرد مياه أو بوادي يصفها جميعا وصفا جغرافيا ويذكر ما حصل فيها من القصص وما قيل فيها من الأشعار بالنسبة إلى أصول التاريخ جاء في الحديث بعض الأصول للتاريخ والجغرافيا ففي الجغرافيا قول النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض على هيئة طائر فاليمن رأسه والحجاز جؤه ومصر والعراق جناحاه والشام زمكاه فهذا الحديث يصف الرقعة الإسلامية فامتدادها كان إلى الشرق والغرب من جهة الجناحين لأن الجناحين يمتدان ويرجعان وأما الرأس فلم يتقدم شيء إلى الجنوب حتى الحبشة ما دخلها الفتح والزمكا كذلك حصل فيه يحصل فيه انتفاش وتفرق مثل حصل في شرق أوروبا وبعض بلاد ما وراء النهر لكن لم يقع ذاك التوسع العريض فلهذا قال فاليمن رأسه والعراق جؤجؤه أي قدره ومصر والعراق جناحاه الحجاز جؤجؤه ومصر والعراق جناحاه والشام زمكا أما في التاريخ في حديث حذيفة في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكن. وهذا الحديث فيه أطوار تاريخ هذه الأمة، بيان أحوالها، بدأت بالنبوة ثم بالخلافة الراشدة ثم بعد ذلك بالملك العاض الذي كان في أيام بني أمية وبني العباس دول الإسلامية، ثم بعد هذا بدأ الملك الجبرية الذي لم يعد ملكا للأمة فقط، بل أصبح بمثابة الملك على معنى الجبر على وجه القسرية، وهذا الذي نحن فيه، وسيأتي بعده خلافة على منهج النبوة. هذه كلها من الملك الجبرية، لأن الملك العاض هو ما كان في أيام بني أمية وبني العباس. بالنسبة لمعنى كون التاريخ يعيد نفسه، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا نواميس، وجعلها تؤدي إلى مسببات محصوصة، فتتطور الدنيا وتبتعد عن تلك النواميس فيقع التغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم إذا ذكروا فرجعوا عادت الأمور إلى مجاريها وأخذ القوس باريها وتستقيم الأحوال، ثم تعود الدورة مرة أخرى فيستدير الزمان استدارة جديدة وهكذا. وهذا لا بد أن يقع، هو سنة الحياة كلها، وليس معناها أن الإعادة ستكون بنفس التفاصيل كما هي، بل المقصود بذلك فيما يتعلق بالاستقامة والاعتدال وما يتعلق بالميل والاضطراب، فهي دورات، دورات في التاريخ هكذا. نعم. كذلك عبارة بعض الناس الذين يقولون العقائد لا تموت، المقصود أن الغالب أن العقائد التي ما كان منها فتنة يبقى عليه من يقول به دائما، فهي فتنة وضعها الله في الأرض، فلا بد أن يبقى من يدعو إليها ومن يتأثر بها. بالنسبة لرحلات العلماء كذلك، هي من الكتب التي تعطي صورة عن البلدان والشعوب والتواريخ، وحتى عن بعض العادات والأخلاقيات التي يجهلها كثير من المؤرخين، وأيضا أن أصحاب الرحلات يصفون مشاهداتهم والأمور التي رأوها، لكن الذين كتبوا رحلاتهم من الثقات قلائل، وقد اشتهرت بعض الرحلات بما دار فيها من الأحداث العظيمة، مثل رحلة أبي بكر بن العربي للمشرق، مثل رحلة الباجي، كذلك رحلات أخرى اشتهرت ب نعم رحلات أخرى اشتهرت بالمسح الجغرافي مثل رحلة ابن شوير، وأخرى تكلمت عن الشعوب وعاداتها مثل رحلة ابن بطوطة وإن كان فيها بعض المجازفات، وأخرى اشتهرت فقط بالعناية بأهل العلم وحياتهم مثل رحلة ابن رشيد قيرواني، وهذه الرحلة اشتهرت باسم ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة. ونفس الشيء ما كتبه لسان الدين الخطيب في رحلته التي سماها ملء الجراب، أن أفاضت الجراب فيما جمع في طول الاغتراب، ومثل رحلات بعض علمائنا الشناقطة مثل رحلة الشيخ محمد يحيى الولاتي هي مطبوعة طبعتها دار الغرب الإسلامي، مثل رحلة الشيخ محمد الأمين، مثل رحلة ابن طوير الجنة، ومثل رحلة عدد من الرحلات بهذا الاسم، ورحلة الفضيل الورثلاني تضمنت كذلك وصفا دقيقا لكثير من المشاهد التي شاهدها، وكذلك رحلة الإبراهيمي بشير الإبراهيمي، وهو أحد مؤسسي جمعية العلماء في الجزائر حين ذهب إلى المشرق. بالنسبة لعمل المستشرقين وأذيالهم في تحريف التاريخ كثير جدا، وبالأخص أنهم وجدوا الأرضية صالحة لهذا، فكثير من المسلمين يجهلون تاريخهم وبالأخص الفتوحات في الأطراف، فجاء هؤلاء المستشرقون فاستغلوا الفرصة وفسروا الفتوحات الإسلامية والجهاد بتفسيرات مادية، وبحثوا لها عن أسباب ما أنزل الله منها من سلطان وما لها أي مصداقية في الواقع. وكذلك كثير من المسلسلات والأفلام التي أنتجت تعالج قضايا تاريخية كلها أكاذيب وقاصص غير صحيح، وحتى تفسيرها للأحداث التاريخية الصحيحة كان تفسيرا كاذبا مزيفا. السؤال في الأنساب عن قول الفقهاء الناس مؤتمنون على أنسابهم ومصدقون في أنسابهم، أن هذا ما مدى اعتبار هذه القاعدة في الفقه؟ جواب أن هذه قاعدة صحيحة من الناحية الفقهية، فالنسب يحاز بما يحاز به الملك، والأملاك اختلف في حوزها، فقيل 10 سنين وقيل 15 سنة وقيل 30 سنة، فمذهب الحنفية 30 سنة، مذهب الشافعية والحنابلة 15 سنة، ومذهب المالكية 10 سنوات. إذا حاز فيها غير شريك هو الأجنبي وتصرف والمالك حاضر ساكت بلا عذر لم تقبل دعواه ولا بينته بعد ذلك. فكذلك الأنساب، إذا جاء شخص فزعم أنه ابن فلان ولم ينكر ذلك أحد ولم يأتي ما يخالفه وعرف ذلك أزمانا متطاولة ولم ينكره أحد، ثبت له النسب بذلك فيرثه وهكذا. فليس المقصود النسب المشكوك فيه أن يأتي فلان من الناس ويلصق نفسه في نسب معين ادعاء الناس لا يصدقونه فيه، فهذا ليس هو المقصود. المقصود ما سكت عنه الناس وسلموه، فهذا الذي يحاز كما تحاز الأملاك كلها. من حاز عرضا لا يقال له من أين لك هذا،